بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نرحب بكم في هذا اللقاء الثاني مع الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن معلى اللويحك. اللقاء الأول كان تقريبا اللقاء الثاني في هذه الندوة، وكان عن سيرة الشيخ بن عقيل رحمه الله، ألا وهو الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. وأما اللقاء هذا فهو بعنوان الجدل محموده ومذمومه. الجدل محموده ومذمومه. أعلن هذا اللقاء في يوم 15 من شهر ذي القعدة، ولكن لظرف اعتذر الشيخ فتم تجديد هذا اللقاء في هذا اليوم في يوم 25 من شهر صفر لعام 1436 للهجرة. فنشكر للشيخ عبد الرحمن تلبية الدعوة والحضور إلى ندوة شيخه الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل رحمه الله تعالى. والشيخ الدكتور عبد الرحمن هو أستاذ في كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وهو حاليا معار لجامعة الأمير سلطان، وهو إمام وخطيب جامع الراجحي في حي الملك فهد. رسالة الدكتوراه بعنوان مشكلة الغلو في الدين، أما رسالة الماجستير وهي أيضا مطبوعة. أما رسالة الماجستير فهي بعنوان قواعد في التعامل مع العلماء. ومن أبرز إنجازات الشيخ تحقيقه وجمعه لتفسير ابن سعدي رحمه الله تعالى في مجلد واحد، وقد قدم له فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وكذلك فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل رحمه الله تعالى. نشكر مرة أخرى للإخوة الذين حضروا هذا اللقاء، وكذلك للأخوات الحاضرات في القسم النسائي، وأيضا نرحب بالذين يشاهدون هذا اللقاء عبر موقع ساتل، وكذلك لمن يستمعون إلى هذا اللقاء عبر موقعي البث الإسلامي وموقع زيزوم، وهو نقل صوتي فقط. أترك الآن المجال للشيخ ليحدثنا عن هذا الجدل، وما هو محموده وما هو مذمومه، وما هي الآثار المترتبة على هذا الجدل الذي حقيقة نشاهده بكثرة في وسائل التواصل الحديثة. جدل عقيم ويسبب الشحناء والبغضاء. نترك الحديث للشيخ وليتفضل مشكورا. بين أيديكم أوراق، من لديه سؤال، من لديه مداخلة، من يرغب التواصل مع هذه الندوة، وسنعلن إعلانات في نهاية هذا اللقاء. الأوراق بين أيديكم، اترك المجال للشيخ وليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأبتدئ بالدعاء لشيخي الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل، فأسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه وأن يجزيه عني خير الجزاء. فأنا تعلمت هذا البيت وبيته السابق قد احتواني، وأنا آتي إلى الشيخ وأقرأ عليه كتبا عديدة رحمه الله، وتعلمت منه ليس فقط العلم، وإنما الأدب وحسن الخلق والتواضع. والله إني لممنون غاية الامتنان له رحمه الله، وأسأل الله أن يجزيه عني خير الجزاء وأن يعظم له الأجر والمثوبة. مجيئي هنا آتي وأنا خجل حتى من هذا الجمع المبارك من الإخوة، لأن المسألة ليست أن أجلس منكم معهم مجلس، وإنما هي المسألة تدارس لمسألة أو جانب من جوانب العلم. أيها الإخوة، من يقرأ في كتاب الله عز وجل وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يجد أن ثم نصوصا تأمر بالحوار والجدل، بينما ثم نصوص أخرى تنهى عن الجدل وتذمه. وقد يظن الإنسان إذا نظر بادي الرأي لهذه النصوص أن ثم تعارضا بينها، كنت قد أزمعت أن أتحدث عن محمود الجدلي ومذمومه كما هو العنوان، ولكني رأيت أن أتحدث عن مذمومه ثم أبين كيف يمكن أن تسلم من هذا الجدل المذموم ببيان الوجه الآخر من الجدل. الجدل في الأصل في لغة العرب يؤخذ من باب استحكام الشيء في استرسال كما يقول ابن فارس، ولذلك حتى في الأشياء الحسية ستجد الجدل مثل جدل الحبل أو جدل الشعر أو كما تجد الجدال في الكلام، فهو عقد لهذا الكلام مع استرسال فيه. واستخدم هذا اللفظ أي الجدال في خصوص الكلام، مراجعة الكلام بين طرفين سواء كان فردين أو جماعتين أو أكثر. والمراد بالمراء أو الجدل هنا هو المراجعة، مراجعة الكلام في الدين على أحد الأوجه التي سنتكلم عنها بإذن الله. متى يكون هذا الجدل مذموما؟ يكون الجدل مذموما في أوجه عديدة، منها أن يكون تكون المجادلة في القطعيات، عندما تجد إنسانا يجادل في أمر ثابت قطعيا عقلا أو شرعا فهذا جدل مذموم. الله سبحانه وتعالى يقول ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، يعني فأما الذين آمنوا فإذا سمعوا آيات الله خضعوا لهذه الآيات وسلموا، أي ما يخاصم في حجج الله وآياته وبراهينه البينة الواضحة إلا الذين كفروا. في الآية الأخرى الذين يجادلون في آيات الله، أي الذين يدفعون الحق بالباطل ويجادلون في آيات الله، أي الدلالات الواضحة سواء كان المراد آيات الله أي كتابه أو آيات الله الدالة على وحدانيته سبحانه وتعالى وألوهيته وربوبيته، فهم يجادلون فيها على وضوحها ليدفعوها وليبطلوها بغير سلطان أتاهم. ولذلك في الآية الأخرى ليبين لنا أن المجادلة في القطعيات لا تكون لجهل صاحب القطعية صاحب الجدل لجهله بالحق، وإنما لأمر آخر. يقول الله سبحانه وتعالى الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين. فهؤلاء الذين يجادلون في الآيات الواضحة مجادلتهم فيها من قبيل الكبر الذي في نفوسهم، يريدون أن يبطلوا آيات الله بغير بينة بسبب هذا الكبر الذي في نفوسهم، يريدون الاستعلاء بالباطل الذي هم عليه، وهذا لن يتم لهم، يعني لن يبلغوا هذا الأمر. هذا الكبر إنما هو كبر صوري ليس شيئا حقيقيا، فلن يبلغوا شيئا، لأن كل من تكبر على الحق بباطل ذل فلن يبلغوا ما أرادوا. الآية الأخرى الذين يحاجون في آيات الله أو في الله والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم، فهم يجادلون في الله أي يجادلون في توحيده وفي أسمائه وصفاته بالحجج والشبه التي ليس عليها برهان، وإنما هي للتلبيس وللبس الحق بالباطل في نفوس الناس. هؤلاء حجتهم داحضة مدفوعة عند ربهم سبحانه، لأنهم ليسوا أصحاب حجة حقيقية، وكل ما خالف الحق فهو باطل، وهم متوعدون أيضا بالغضب لعصيانهم لربهم. على هذا الجدل المذموم، وهو قلت لكم المجادلة في ماذا؟ في القطعيات، يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم المراء في القرآن كفر، المراء في القرآن كفر، أي المجادلة في القرآن أن يتمارى اثنان في آية أو في القرآن كله يجحدها أحدهما أو يصير فيها إلى الشيء الشك فهذا المراق كفر لأنه كفر بهذا النص من كلام الله بالتشكيك في كلام الله سبحانه وتعالى. إذن تبين لنا وجه من وجوه المجادلة الباطلة وهي المجادلة في القطعيات. هل هناك مجادلة محمودة في القطعيات؟ لا، لأن أصلا المطلوب في القطعيات ما هو؟ التسليم، لأنها ثابتة. طيب لماذا يجادل الناس في هذه القطعيات؟ لأن لعوامل أخرى، الحسد، الكبر. ألستم تعلمون أن حيي بن أخطب لما أرسل أخاه قال أهو هو؟ قال هو هو، يعني ينظر في صفات النبي صلى الله عليه وسلم، أهو المذكور عندنا في كتبنا هو الرسول؟ قال أهو هو؟ قال هو هو. قال فما له عندك؟ قال عداوته ما بقيت، نسأل الله السلام والعافية. فهؤلاء الذين يقول قائلهم الله يستر من حول النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين يقول قائلهم أهو هو، يقول نعم فما له عندك عداوته ما بقيت، لن يقفوا بل سيجادلون بالباطل. ولذلك ما تراه في كتب الملاحدة أو في مواقع الملاحدة أو في تغريدات الملاحدة أو في نقاشات هؤلاء الملاحدة هي من هذا القبيل، هي من المجادلة في القطعيات. أما مجادلتهم هم بإبانة الحق لهم فهذه محمودة. الله سبحانه وتعالى قال قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. إذن انتهينا من الوجه الأول أو الصورة الأولى من صور المجادلة المذمومة. من الجدل المذموم المجادلة بغير علم. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. وفي الآية الأخرى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. ولاحظ أن قصده من المجادلة ليس إبانة الحق ولا الوصول إليه وإنما ليضل عن سبيل الله. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. هذا الدم هو لقوم يخاصمون بغير علم وليس معهم دليل ولا برهان ولا معهم فيما يقولون كتاب منير يجادلون بلا عقل صريح صحيح ولا نقل صريح بل بمجرد الأهواء. هؤلاء يجب أن لا يصيروا إلى شيء لا يمكن أن يتفق أو لا يمكن أن يصير محل اجتماع. يعني لو كان كل مجادل يتكلم بجهل وبناء على هوى فالأهواء يضرب بعضها بعضا ولن يخرج الناس بشيء. ولذلك الشيخ الإسلام تيمية يقول كلمة جميلة، يقول إن الناس لا يفصل بينهم في النزاع إلا كتاب منزل ولو ردوا لعقولهم فلكل واحد منهم عقل، لأنه لا, 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 لا شيء مشترك مبني على علم يرجع إليه هؤلاء الذين يتجادل. لكن كما قلت قبل قليل في المجادلة في القطعيات أن الذي يحاج في القطعيات هذا من أعظم أوجه الشر، لكن المقابل الذي يجادل يبين له الحق مثل ما قلنا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. كذلك هنا المجادلة قد تكون من عالم لعالم وقد تكون من عالم لجاهل أو من جاهل لعالم. طيب نأخذ مجادلة الجاهل للعالم للعالم، وماذا يريدون إذا تجادل العلماء أو تحاوروا؟ فمجادلتهم وحوارهم إذا لم يكن الذي يسوق إليه الهوى فمجادلتهم محمودة، لأن مرادهم هو الوصول إلى الحق، فقد يبين أحدهما للآخر من الأدلة أو من أوجه الفهم ما لم يكن مستبينا لأخيه، فيريد الواحد منهم الوصول إلى الحق. أما مجادلة الجاهل العالم فتجعل العالم يحتقر هذا المجادل، لأن وظيفة الجاهل عند العالم ما هي؟ التعلم، وليست وظيفة الجاهل عند العالم المجادلة والكلام. فكيف يأتي جاهل لعالم يناقشه وهو ليس أهلا لهذه المجادلة أو هذا العلم؟ طيب، فإذا جادل جاهل عالما، فالعالم هنا قد يمنع عنه العلم أو يسكت رغبة عن المجادلة، فيضيع على الجاهل بهذا السبب علوم كثيرة ما كان ليفقدها لو أنه حرص على السماع والتعلم من أهل العلم دون أن يماريه. وأما مجادلة العالم الجاهل، يأتي عالم ويناقش أحد الجهلة من الناس، فمؤداها إما أن تكون الغلبة للجاهل بما يكثر من التهويلات والشتائم ورفع الصوت أو نحو ذلك، وإما أن تكون الغلبة للعالم إذا كان هذا الجاهل يستمع. لكن الأصل أن نقول ليس محل المجادلة أن تكون من عالم لجاهل أيا كانت المواقف، لأن مكان الجاهل من العالم هو التعلم. يقول لقمان لابنه: لا تجادل العلماء فتهون عليهم ويرفضوك، ولا تجادل السفهاء فيجهل عليك ويشتمك. فهي إما أن يرفضك العالم لجرأتك عليه لأنك جاهل لا تعرف وتجادله، وإما العكس. قال ميمون بن مهران: لا تماري عالما ولا جاهلا، يعني وإنما ماري إيش أو جادل عالما للوصول إلى الحق إذا كان المقصد هو الوصول إليه. قال: فإنك إذا ماريت عالما خزن عنك علما. يعني يقول هذا جاء للمجادلة ولم يأتي للتعلم فيسكت. قال: وإذا ماريت جاهلا خشن بصدره، لأنه إيش يتعاظم ينتفش إذا جادل. المجادلة أصلا بغير علم تفتح أبوابا من الفساد العلمي على المجادل وعلى المجادل، وتفتح لهم إشكالات لا يستطيعون دفعها. قلنا أن يكون المجادل أن تكون المجادلة إذن المذمومة أن تكون المجادلة بغير علم. طيب، أريدكم أن تقفوا معي في صورة، وهي مجادلة الجاهل المحق، ما هو مبطل، هو جاهل محق ومؤمن إيمانا قويا يجادل شخصا عليما بباطله. هل هذه محمودة أو مذمومة؟ حرك الأذهان. عرفتم الصورة؟ رجل مؤمن عميق الإيمان جاء فوجد كافرا يعتقد بباطل، فهذا المؤمن العميق الإيمان جاهل ليس عنده علم، هل يسوغ له أن يجادل؟ لا بد من علم. هنا يقول شيخ الإسلام تيمية كلمة جميلة، يقول: أهل العلم ينهون ضعيف العلم بالحجة أن يجادل العليم بالحجة من المبطلين، كما ينهون ضعيف البنية أن يجادل العلج من علوج الكفار. يقول: لأن هذا يضره ويضر المسلمين بلا منفعة. واضح الصورتين؟ رجل يجادل مؤمن قوي الإيمان بيضرب بسيف ضعيف لن يفعل شيئا حتى لو كان محقا، فكذلك. وآتي لكم بمثال أحرك به الجو. أحد الناس ذكر لي أنه في أحد البلاد الغربية، يقول كانت تدرس معنا في الجامعة طالبة هندية هندوسية مبرزة جدا ومن المتميزات في علوم الرياضيات وذكية جدا باعتراف الأساتذة، وحتى أنها تدرس مرحلة الماجستير وهي في سن 20، يعني تعتبر إيش متميزة جدا. يقول فكنت، فهذا الذي يروي عن صاحبه، يقول كنت أمشي في المكتبة فرأيتها جالسة تقرأ، يقولت هذه فرصة لأناقشها في دينها لأنها هندوسية. يقول فقلت أنت بنت ذكية وكذا وكذا وكذا، لكني عجبت كيف أن مثلك يعبد البقر. قالت انظر، أنا أعبد شيئا موجودا أراه وأنتفع به، وأنت تعبد شيئا لا تراه ولا يقول. فسكت الرجل، حجتها ضعيفة يعني متهافتة، ولكن الرجل ضعيف لم يحر جوابا ولم يستطع أن يجيب. وقارنها لكم بقصة رواها لي والدي، قرأها حين كنت طفلا، قرأها بأحد الكتب، نسيت الآن يعني ما سألتها. يقول أنه في أحد الدول الإسلامية التي دخلها الشيوعيون جاء المدرس يشرح الحواس الخمس، فقال لهم هل ترون كذا، هل تسمعون، هل تشمون. المهم جاء فيما يتعلق بالله، قال هل ترون الله، قالوا لا، قال هل تسمعون الله، قالوا لا، قالوا هكذا، قال إذن هو غير موجود. يقول فقام طالب فقال هل ترون عقل الأستاذ، قالوا لا، قال هل تشمون عقل الأستاذ، قالوا لا، هل كذا أتى بالحواس، قال إذن هو غير موجود. القصد أن أحيانا العلم بالمحاجة، وسيأتينا أيضا القدرة على المحاجة، لأن ليس كل إنسان يقدر على مقاطع الكلام، فقد يكون عالما واسع العلم لكنه غير قادر على المحاجة مع الآخر. إذن المجادل الآن، يعني نتخيل إنسان جادل آخر مبطل، وهذا المجادل محق ولكنه ليس عنده علم. النتيجة أن تكون فتنة لهذا المبطل، فيظن بغلبته وأنه حصرك فلم تستطع الجواب، يظن أنه على حق. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. الحقيقة أن من البلايا، وهذا تجده مثل ما حتى في وسائل التواصل الاجتماعي، أن يتجادل أناس في أمور عظيمة وهم غير مؤهلين للحوار والجدل فيها. جاء الإمام أبو حنيفة مرة، والإمام أبو حنيفة من العلماء الذين روح النقاش، طبيعة المذهب الحنفي وروح النقاش موجودة في متأصل. يقول قيل له في مسجد كذا قوم يتناظرون في الفقه، قال ألهم رأس؟ قالوا لا. والمراد رأس هنا رأس في إيش؟ في العلم، يرجع إليه عند النقاش. قال ألهم رأس؟ قالوا لا. قال إذن لم يفلحوا أبدا. فالمسألة إذن تكون مع عدم وجود المرجعية أو عدم وجود العلم، عدم العلم في الطرفين هما غير مؤهلين أصلا للجدل لأنهما غير عالمين، وليس ثم مرجعية يرجعون إليها، فهنا تنفتح أبواب من الضلال والانحراف. إذن من الجدل المذموم الجدل بغير علم، فإذا كان الجدل بعلم فهو ليس بمذموم، إلا أن يكون الدم آتيا من وجه آخر كما سيأتينا، كان يكون جدلا معسوء القصد بالعلو أو نحو ذلك. من الجدل المذموم الجدل فيما لا يطلب من الإنسان معرفته. هناك الدين جاء بأمور طلب من الناس العمل بها أو العلم بها، وسكت الدين، سكتت السنة عن جوانب أخرى ليس تضييعا لها، ولكن لأنه لا حاجة للنصيحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. تفضل الله يحسن لك. هنا يا شيخ، هنا هذا مكان مدير الحلقة. طيب استحي مكانك الله يحسن. طيب حيا الله الشيخ. خرج النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أبو هريرة: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع في القدر، أي في أمر لم يطلب من الناس الاسترسال في الجدل فيه، طلب منهم الإيمان به، لكن القدر سر من أسرار الله فالجدل فيه مذم. قال: فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع في القدر، فغضب حتى احمر وجهه كأنما فوقئ في وجهه حب الرمان، فقال: أبهذا أمرتم؟ أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر، عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه. يقول المبارك فوري رحمه الله: إنما غضب عليه الصلاة والسلام لأن القدر سر الله، يعني ليس طلب هذا والبحث عنه في ومجاوزة ما طلب من الناس الإيمان به هذا نوع من الجدل المذموم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم، أو إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. إذن من الجدل المذموم الجدل فيما لا يمكن للإنسان معرفته. إذن ليس ما لا يمكن، ما لا يمكن سيأتي، فيما لا يطلب من الإنسان معرفته، وإنما تجاوز المطلوب إلى ما سوى ذلك. قد يمكن أن يصل إلى شيء من العلم به، لكن هو لم يطلب منك أن تعلمه أو أن تعلمه. النوع الرابع من الجدل المذموم الجدل فيما لا يمكن العلم، عكس يعني ذاك يمكن العلم ولكن لا ليس مطلوبا، أما هذا لا يمكن أصلا العلم به. المتشابه في النصوص نوعان: المتشابه الحقيقي وهو ما استأثر الله بعلمه، والمتشابه النسبي وهو ما يعلمه العلماء، كما قال الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. هذا محمول، قراءة الوقف هذه محمولة على المتشابه إيش؟ الحقيقي الذي لا يعلمه إلا الله. وفي القراءة الثانية والراسخون في العلم قبلها: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند، أي والراسخون في العلم يعلمون، وهو المتشابه الإضافي أو المتشابه النسبي. الذي نتكلم عنه هنا الجدل المذموم هو الجدل في المتشابه الحقيقي الذي لا يمكن العلم به. إذا وقع الاختلاف في المتشابه النسبي يرد إلى من؟ إلى علم العلماء. وإذا وقع الجدل في المتشابه الحقيقي الرد هو إلى الله سبحانه وتعالى. يقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: قال: جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب أن لي به حمرا، نعم أقبلت وإذا مشيخة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند باب من أبوابه، فكرهنا أن نفرق بينهم فجلسنا حجرة أي ناحية، إذ ذكروا آية من القرآن حتى تماروا فيها فارتفعت أصواتهم، فتماروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم، فخرج عليه الصلاة والسلام مغضبا قد احمر وجهه، قال مهلا يا قوم، بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض، إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا، لاحظوا، فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. وقلت قبل قليل أن الرد إلى عالمه هنا تفسير عالمه يختلف باختلاف نوع هذا التشابه، فإذا كان التشابه حقيقيا فعالمه الله سبحانه وتعالى، وإذا كان تشابها نسبيا فرده إلى العلماء الذين الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. طيب، ما لا يمكن معرفته؟ إما لقصور الشخص، فمهمته هنا بدل أن يجادل أن يسأل العالم فيسلم للعالم الثقة في دينه وعلمه، وإما أن يكون لا يمكن لأحد أن يعلم به فيقف لا يجادل في شيء كحقائق الصفات وكيفياتها، لأن كيفية الصفة غير معلومة، فالدخول في الجدل فيها لا يجوز. كيفيات ما في الآخرة الدخول في الجدل فيه لأنه شيء لا يمكن العلم به، ومتى يقع تأويله؟ متى يعرفه الناس؟ يوم القيامة. طيب، النوع الخامس من الجدل المذموم، الجدل فيما يسع فيه الخلاف. قد يكون بعض الناس يجادل آخرين في أمر واسع، لا قد يقبل الحق الذي أو يكون تكون محقا والآخر أيضا محق، فالأمر واسع. النبي صلى الله عليه وسلم واجه أمرا كهذا من صحابته رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رجلا قرأ آية، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بخلافه، فأخذت بيده فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كلاكما محسن، قال: كلاكما محسن، لا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. شيخ الإسلام تيمية لما علق على هذا المكان أو هذا النص قال: أعلم أن أكثر الاختلاف بين الأمة الذي يورث الأهواء تجده من هذا الضبط، وهو أن كل واحد من المختلفين يكون محقا فيما يثبته أو ببعضه أو في بعضه، ويكون مخطئا في نفي ما عليه الآخر، فهو ما يقوله حق ولكن الذي نفيته أيضا إيش؟ حق. فكلاكما محسن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما أكثر الجهل يقع في النفي الذي هو الجحود والتكذيب لا في الإثبات، فغالب ما يقع عندما يرفض إنسان، لأن من القواعد المعلومة أن عدم العلم ليس علما بالعدد، وأن المثبت مقدم على النافي، فهذا الإنسان يجادل ويكون الرجل يثبت شيئا وأنت تثبت شيئا فتنفي ما أثبته، وقد يكون الذي أثبته حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في القارئين أو للقارئين: كلاكما محسن، وقد سمع كل واحد منهما الآية من رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرف أو بقراءة، حتى أن بعض العلماء حمل الحديث السابق الذي ذكرته وهو المراء في القرآن كفر، حمله على هذا، قال: فإن قال قائل يقول الأجري: عرفنا هذا المراء الذي هو كفر ما هو؟ قيل له: نزل هذا القرآن على رسول الله على سب صلى الله عليه وسلم على سبعة أحرف، وكان عليه الصلاة والسلام يلقن كل قبيلة على حسب ما يحتمل من لغتهم تخفيفا من الله ورحمة بأمة محمد، فكانوا ربما إذا التقوا يقول بعضهم لبعض: ليس هكذا القرآن وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل لهم: اقرأوا كما علمتم، ولا يجحد، لاحظوا أكثر الجهل إنما هو في النفي لا في الإثبات، قال ولا يجحد بعضكم قراءة بعض واحذروا الجدال والمراء فيما تعلمتم. إذا من الجدل المذموم الجدل فيما يسع فيه الخلاف، فقد يكون في الأمر توسعة، وبعض النصوص وردت في أفعال في كيفيات مثل دعاء الاستفتاح مثلا في الوتر، فالمجادلة فيما يسع فيه الخلاف يعتبر من الجدل المذموم. من المجادلة المذمومة المجادلة لأجل المجادلة، بعض الناس يستلذ الجدل، هو بطبيعته جدلي، حتى لو أنه لم يجد من يجادله لربما جادل نفسه، فهو مهارته حتى في مهارته هي في إثارة المشكلات وإثارة الكلام. وقد رأيت أقواما من هؤلاء ربما طرح من الشبهات وأشعر بتلذذه حينما يرى انفعال الآخر الذي يقابله. إذن في الناس من يجادل لأجل المجادلة لا لأجل الوصول إلى الحق. أن الله سبحانه وتعالى قال ما ضربوه لك إلا جدلا، ضربوا لك هذا الكلام وهذا المثل وهم لا يريدون إلا مجرد الجدل. طبعا هنا إرادة الجدل لذات الجدل قد يكون بمقاصد أخرى، العلوم، تشويه سمعة أو تشويه الحق أو تشويه سمعة حامل هذا الحق. يقول الله تعالى مخبرا عن تعنت قريش وتعمدهم العناد والجدل أنهم ما مثلوا لك هذا المثل ولا قالوا لك هذا القول إلا جدلا وخصوما بل هم قوم خصمون. هم الجدل أنتم تعرفون السبب، قال إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، ضحكوا قالوا إذا نحن وإيش وعيسى في النار، وهم يعلمون من لغة العرب أن ما تستخدم لغير العاقل هذه لغتهم، ويعلمون أن الكلام فيه أغلبي وليس كلي، ويعلمون أن المراد أنتم ومن تعبدونه ممن إما أن يكون غير عالم ولا عاقل مثل الحجارة الله عز وجل وقودها الناس والحجارة، وإما أن يكون راغبا في هذا التعبد وقاصدا لعبادة الناس له، أما عيسى فهو بريء من ذلك كله. فهم يعلمون أن عيسى غير داخل في هذا الكلام، فهم ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصم. وهذا يعني أن بعض الناس الذي يجادل في الحق لذات الجدل هو متصف بصفة وهو أنه خصم، مهارته في المخاصمة والمجادلة عالية. أيضا لما ننظر في هذه الأنواع من الجدل، كل هذه الأنواع التي ذكرت من الجدل المذموم كل صورة منها تنطوي على تفصيلات كثيرة. نحن إذا قلنا أن هذا الرجل يجادل لذات الجدل هو قد يكون كما قلت لكم بقصد العلو، قد يكون تلذذا بذات الخصومة، أو قد يكون لإبطال الحق أو سخرية بالمجادل لمعاني كثيرة. أحرك الجو أحيانا بعض الإنسان إذا ملك يعني ناصية الكلام وتأتي عنده مقاطع في كأنما هي سهام تضرب الباطل في كبده أحد الزملاء، وأحيانا بدون مجادلة أحيانا كلمة قال يقولها الإنسان. أحد الزملاء مرة يقول أنني كنت عند مقام إبراهيم، يقول فوجدت رجلا يبدو من سيماه المنزلة والمعرفة من الهند، يقول وقد أطلق أزرار قميصه، كل لابس بدلة، أطلق أزرار قميصه وجعل يدلك صدره على إطار المقام. فيقول اقتربت منه قلت بالإنجليزية brother this made in France يا أخي هذا صناعة فرنسية يقول فين تفتني قلت ايش تقول يقول قلت هذا الإطار والزجاج ركب قبل سنين وقد صنع في فرنسا خصيصا لحماية المقام فهو ليس له ايش قدسية بحيث تدلك صدرك عليه يقول كأمسك بيدي يقول أنت كأنما أيقظتني من نوم أنا أكرهكم وأكره هؤلاء الذين يمنعوننا من أستار الكعبة يقول فألهمني الله وأخذته قلت تعال يقول كنا بين الأذان والإقامة يقول فلما وصلنا إلى الستار الكعبة يقول أريته الموظف الكسوة يرقعون يخيطون ما ادري احد منكم راهم ولا يخيطون اسفل الستاره في الكعبه من التمزقات يقول فقال ليش هذا يقول قلت هذا بعض الناس ياتي بستاره الكعبه بمشرط يزعم انه يتبرك يقول وهو يقطع من الستاره خيوطا ليجعلها في كفنه او في بيته او نحو ذلك يقول وهذه الستارة يقول قلت له أنا الآن يعني أذهب بك إلى مصنع الكسوة الكسوة الخيوط من إيطاليا يقول فلما يقول أنا بهذا الكلام البسيط فاتقت ذهنه لأمر يتعلق بالتوحيد وتعظيم شعائر الله يقول قال لي إذن كيف أعظم يقول قلت أعظم الكعبة ب تقبيل الحجر والطواف حول البيت والتزام الملتزم واستلام الركن والمقام واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى يقول المهم كانت هذه الواقعة فاتحة خير على هذا الرجل من أنا حتى أنتقل لجزء آخر من الكلام لكن من المواقف أيضا أن أحد مرة نلقي محاضرة في أحد المعاهد العلمية وكانت المحاضرة عن موضوع عام ولكن وقف لي أحد الطلاب كانت أيام الاحتلال الأمريكي للعراق الأخير يقول فكان وقف لي واحد من الطلاب كأني أراه الآن وقف أمامي وكان بدين نوعا ما ويرفع صوته فيقول يا مشايخ أنتم يعني ما أستطيع أقلده الآن لكن الله عز وجل يقول اقتلوا المشركين كافة اقتلوهم حيث ثقفتموهم قاتلوا المشركين كافة اقتلوهم حيث وجدتموهم وليجدوا فيكم غلظة والمن وأنتم كذا وكذا 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 فقلت كل ما قلته يا بني ألهمني الله برد ولله الحمد يعني حمدت الله عليه قلت كل ما قلته يا بني حق ولكني أسألك هل أنت صائم؟ قال لا قلت أعوذ بالله قال إيش فيك؟ قلت الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام قال الصيام ما هو الآن الواجب قلت من الذي يقول؟ قال لي يقول الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن قلت يا بني الذي قال لنا اقتلوهم حيث ثقفتموهم وقال اقتلوهم حيث وجدتموهم قاتلوا الذين يلونكم من الكفار قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر علمنا كيف نقاتل ومع من نقاتل ومتى نقاتل ولم يتركنا هملا فكما علمنا قال لنا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام فعلمنا أن الصيام في رمضان وأنه من طلوع الفجر إلى غياب الشمس وعلمنا هو في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم قواعد القتال وما يتعلق بالجهاد القصد أيها الإخوة أننا نحتاج عند المجادلة إلى أن يعرف الإنسان معقد الكلام وأن يعني مثل ما قلت قد يكون بعض القول يضرب الباطل في مقتل وبعض القول قد ينكأ شبها في ذهن يثير شبها أخرى في ذهن الإنسان. ومثل ما قلت لكم قبل قليل الله سبحانه يقول ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. طيب الآن قلنا أن من الجدل المذموم المجادلة في القطعيات، المجادلة بغير علم، المجادلة فيما لا يطلب من الإنسان معرفته، المجادلة فيما لا يمكن معرفته، المجادلة لأجل المجادلة لا لأجل الوصول إلى الحق. طيب لماذا نهينا عن الجدل؟ ما هي المذموم؟ ما هي آثار هذا الجدل؟ أول أثر فيه أنه، أي المجادلة في القطعيات والمجادلة بغير علم، أن هذه الخصومات وهذا الجدل يؤدي إلى تكذيب القرآن والسنة. لأنه إذا كان الجدل بين جاهلين أو الجدل في القطعيات، قد يؤدي هذا الجدل إلى تكذيب قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الجدل في القدر قال عليه الصلاة والسلام: ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض، إن هذا القرآن لم ينزل أو لم ينزل يضرب بعضه بعضا، وإنما يصدق بعضه بعضا. ولذلك الله عز وجل قال عن الذين يتبعون المتشابه، قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، ومعناه أنهم يتبعون ما تشابه فيضربون به ما أحكم ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال محمد بن علي بن الحسين: لا تخاصم في القرآن أو لا تخاصم، فإن الخصومة تكذب القرآن. لأن الإنسان إذا جادل بغير علم ربما أداه ذلك إلى تكذيب قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا يأتي مسألة الخوض في آيات الله. معظم الذين يجادلون يخوضون في آيات الله بغير علم، ولذلك نبينا والخوض في آيات الله إنما يكون بإيه؟ باللسان، بالمجادلة، بالقول. فيقول بعض السلف: لا تجالسوا أصحاب الخصومات فإنهم الذين يخوضون في آيات الله. وقد قال الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آيات الله فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وهذا معناه أن الخوض في آيات الله إيش؟ ظلم. يعني في آخر الآية قال الظالمين، يعني هؤلاء الذين يتخوضون في آيات الله من الظالمين. أيضا الخصومات مواضع الزلل، والزلل قد يكون زللا في حق الله وحق كتابه، أو يكون زللا في حق المسلمين من القدامى أو المحدثين. ولذلك معظم التنقص للعلماء سواء الأحياء أو الذين ماتوا أو الغيبة إنما تكون في مواطن بين أهل العلم أو طلبة العلم، إنما تكون في مواضع المجادلة. يقول محمد بن يسار: إياكم والمراء فإنها ساعة جهل العالم. لأنه إذا وقع المراء حتى العالم قد يزل، إما بكلام أو بتنقص لأحد وهكذا. قال: وفيها يبتغي الشيطان زلته، يعني يسعى لإيقاعه في الزلل. ووالله لقد رأيت أقواما من أهل العلم الذين يشار إليهم بالبنان والفضل ربما قال قولا في ثنايا الجدال ندم عليه ندما كبيرا في تنقصه لبعض إخوانه من أهل العلم. أيضا الخصومات والجدل إذا لم يكن المقصود هو الوصول إلى الحق تؤدي إلى التلون والتقلب. ومن تجربة، سواء تجربة حياتية من رؤيتي للناس أو من خلال قراءة كتب تراجم العلماء، تجد أن الذين يتلونون هم الذين في الغالب يجعلون أنفسهم نهبا ليش؟ للخصومات والجدل. يقول، وهذه القصة يعني عجيبة، جاء رجل إلى مالك بن أنس فقال: يا عبد الله، تعال أكلمك وأحاجك. فقال له الإمام مالك: قال فإن غلبتني؟ قال اتبعني. قال وإن غلبتك؟ قال أتبعك. قال وإن جاء رجل فغلبنا؟ قال نتبعه. قال يا هذا، إن محمدا جاء بدين واحد وأراك تتنقل من دين إلى دين، من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. يعني من جعل ديني ليس غرضا لخصومات الناس، غرض معناه هدف تضرب فيه هذه الخصومات، وإنما ديني تبعا لنص كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن وقاف عند كلام الله وكلام رسوله، وليس نهبا لجدل المجادلين. وقد رأينا في الناس من يصدق عليه واقعة هذا الرجل مع الإمام مالك، يكاد يكون يسلم دينه واعتقاده لمن جاء يكلمه. ولذلك مالك رحمه الله بعد ذلك قال: أكلما جاءنا رجل، بل نقله عن عمر بن عبد العزيز قال: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ديننا لأجل جدل هؤلاء؟ إذا ليست المسألة باستطالة اللسان، وإنما بقوة الحجة والعلم والبرهان. يقول محمد بن سيرين رحمه الله: إن أسرع الناس ردة أهل الأهواء. وكان يرى أن هذه الآية نزلت فيه: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. طبعا مقابل أهل الأهواء من؟ أهل الحق الذين يتبعون النصوص، النصوص الذي يقف عند كلام الله وكلام رسوله. قال عمر بن عبد العزيز: من عمل بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح، ومن لم يعد كلامه من عمله كثرت خطاياه. والشاهد هو الوقفة الأخيرة: ومن كثرت خصوماته لا يزال يتنقل من دين إلى دين. كثرت خصوماته أي جعل صنعته الجدل. أنت لما تنظر لرجل كالشيخ عرف، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، هل هو صاحب جدل أو صاحب وقوف عند النص؟ هو أصلا إذا سأل حتى طريقة عندما يطلب من طلابه في الدروس ولا من موظفيه في المكتب أو في عندما يطلب مراجعة نص في كتاب أو مراجعة حديث أو مراجعة تفسير آية، إنما يريد الوصول إلى العلم لا الاستطالة على الخلق أو مجادلة الناس. يقول عمر بن عبد العزيز كما قلت لكم قبل قليل: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. الغرض هو الهدف. من سلم فتح دينه، كلما جاءه إنسان بحجة ولو لم تكن بحجة حقيقية وإنما هي نوع من الشبه سلم نفسه. مرة في يعني من عجائب الناس أن أحيانا الحجج غاية في التهافت، ولكن الإنسان يظنها قوية. في مرحلة جامعية، لا بعد، في آخر المرحلة الجامعية كان هناك رجل كتب كتابة قال: هذه كم؟ طيب وهذه؟
تسعة.
قال: فكذلك الدين. الدين قد يكون الإنسان مسلما، فإذا ترك شيئا فقد سلب منه إيش؟ الاسم. هذا كلام الخوارج الأقدمين. شيخ الإسلام تيمية رد برد علمي سهل في صورته وعميق فيه، قال: المركبات على نوعين، مركبات يزول اسمها بزوال جزئها، ومركبات لا يزول اسمها بزوال جزئها، وإنما يزول اسمها بزوال حقيقتها أو الجزء الذي يعد أساسا في حقيقته. يقول: من ذلك الإسلام، فإن الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فلو قلنا قول الخوارج أن كل من عصى فقد إيش؟ كفر، لما هذا غير مسلم، لأن الدين في ترتيبته ليس مثل العشرة الذي إذا إيش؟ إذا غيبت منها واحدا استحال الاسم من العشرة إلى التسعة. المجادل أيضا من مشكلات المجادلة الباطلة أو أسباب المنع منها أن المجادل قد يكون سببا حتى وإن كان عالما. إذا جادل قلنا جادل جاهلا أو جادل من لا يريد الوصول للحق، أو المجادلة قد تكون سببا في ضلال الآخرين. يقول عمرو بن قيس: قلت للحكم ما اضطر الناس إلى الأهواء، يعني بالتعبير المعاصر ما الذي دفع الناس إلى الأهواء، ما الذي دفعهم إلى قول الخوارج، ما الذي دفعهم إلى قول المرجئة، ما الذي دفعهم إلى قول المعتزلة، ما الذي دفعهم إلى، قال: الخصومات لما يتجادلون. ولذلك يتولد من المذهب إيش؟ مذهب، ويتولد من الرأي رأي آخر. مجالسة أهل الأهواء تولد شبهات تنقذ في أذهان الناس، وربما لم يستطع أصلا المحاور أن يزيل تلك الشبهات. يقول أبو قلابة: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. يعني فقد يأتي إنسان لمجلس ويظن أنه قادر على سماع قول هؤلاء المبطلين وهو مؤمن إيمانه قوي لن يتزعزع، لكن يقول: فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. ولذلك جاء تنبيه السلف على أن مصدرنا ليس هو الرجل إيش؟ اللسم صاحب الحجة، وإنما مصدرنا هو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قلت لكم أنه قال أي مالك: أكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ديننا لأجل جدل هؤلاء. المسألة ليست باستطالة لسان امرئ على الآخر بل بالعلم، وقصة الإمام مالك ظاهرة. أيضا من أسباب، أنا أختصر بقية القول لأني تجاوزت الوقت المطلوب لي، المجادلة من أسباب ذمها، المجادلة المذمومة، أنها تفضي إلى المغالبة والمعاندة، فلا يصبح هم المتجادلين أو المتجادلين الوصول إلى الحق وإنما الغلبة، ولا يصبح هم المجادل سماع الآخر ليقبل الحق الذي جاء به، وإنما تهمه المعاندة له. ولذلك المجادلة تفتح أبوابا من الشر يبقى أحيانا مصرا على باطله لمغالبة لمحاولة أو معاندة. الإمام الشاطبي نقل عن الغزالي رحمه الله قال: أكثر الجهالات إنما رسخت في قلوب العوام بتعصب جماعة من أهل الحق أظهروا الحق في معرض التحدي، يعني لم يظهروه في معرض البيان والتوضيح وإنما في معرض التحدي والإذلال، ونظروا إلى الخصوم بعين التحقير والازدراء فثارت من بواطنهم دواعي المعاندة ورسخت في قلوبهم الاعتقادات الباطلة وتعذر على العلماء المتلطفين محوها مع ظهور فساد. يعني ما يعرف بالمناعة تثور عندما يكون حتى المحق عندما يعرض حقه على سبيل المغالبة وليس على سبيل الإبانة، هذه قد تدفع الآخر لخروج جهاز المناعة صح التعبير، فيرفض الحق الذي جئت به لأجل ما اقترن ببيانك من مغالبة ومعاندة، ولو تلطف لربما بلغ الحق أو وصل إليه. الجدل من أسباب ذمه أنه مشغل عن العمل. يقول بعض السلف: الله عز وجل إذا أراد بعبد خيرا فتح له باب عمل وأغلق عنه باب الجدل، وإذا أراد بعبد شرا فتح عليه باب الجدل وأغلق عنه باب العمل. الجدل والاسترسال معه ربما يفتح أبوابا من الشبه في خاصة الإنسان أو في طرحه مع الناس تؤدي إلى ما لا تحمد عاقبته. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يسألونكم عن العلم حتى يقولوا هذا الله خلقنا فمن خلق الله. يعني يقول إذا استرسلوا في السؤال فيما لا يحسنون يسترسلون في السؤال حتى يقع الواحد منهم في أسئلة في غاية الشناعة. يقول بلال بن سعد إذا رأيت الرجل لجوجا مماريا يعجب برأيه فقد تمت خسارته، لأنه اشتغل بهذا الجدل عن العمل، وأصبح هو القصد الذي من أجله يتكلم. قال الإمام الشافعي والله لأن يبتل المرء بكل ما نهى الله عنه ما عدا الشرك به خير له من النظر في الكلام، لأن النظر في الكلام والفلسفة والجدال لا يوصل إلى الحقائق بل يثير الشبهات ويضيع عن الحقائق. أهل الأهواء من شأنهم كثرة الجدال وطول الخصام، وليس هذا الأمر ببعيد عن حال الناس اليوم. ولذلك اليوم المجادلة وإن لم تكن مواجهة أصبحت افتراضية، كما أحوال الناس عامة أصبح الكثير منها افتراضيا، حتى أخذهم للأموال أصبح افتراضيا، أموال تنقل من حساب إلى حساب، وكذلك الجدل الذي يقع فيه الناس أصبح في العالم الافتراضي أكثر منه في العالم الحقيقي. أترك الفرصة للزيادة التي يطرحها الإخوة أو التعليقات، أسأل الله أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.
شكر الله للشيخ الدكتور عبد الرحمن ابن معلل الواعد على هذا التوضيح، نفع الله عز وجل بما قال، والتوضيح لا يحتاج إلى توضيح أكثر، فضرب الأمثلة وذكر والتركيز حقيقة على الجدل المذموم حتى نتجنب هذا الجدل حقيقة. نشكر للشيخ عبد الرحمن على هذا الطرح وجزاه الله خيرا. نبتدئ أولى المداخلات ب الشيخ سليمان بن أحمد حسن، هو إمام مسجد وأيضا يسعى في تحضير رسالة الدكتوراه في الوقت الحالي، ونشكر له تلبية الدعوة والحضور إلى ندوة الشيخ عبد الله بن عقيل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد أيها الإخوة في الله، الحقيقة قبل كل شيء أعتذر عن الانقطاع وعدم الحدود لفترة ليست بقصيرة، والحمد لله أن سهل لي الحدود وأراني هذه الوجوه الطيبة، كما أشكر أولاد فضيلة شيخنا المرحوم الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله على اهتمامهم بهذا المجلس المبارك الذي فيه الفوائد العظيمة، والشكر موصولا لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن اللويحق جزاه الله خيرا، حيث أنه ما ترك فجوة ولا ترك مجالا لهذا الموضوع، وأحاط بموضوعه إحاطة جيدة بل كاملة. فالموضوع الجدل له أشكاله وفروعه وأنواعه، والجدل المذموم هو الذي ينبغي أن نجتنبه وأن نهتم بالجدل المحمود الذي يمثل في الحوار الهادئ والحوار الهادف إن شاء الله تعالى. لكن لي مداخلة، وأحب دائما أن أذكر الجانب الذي لم يسعه الوقت ولم يذكره فضيلة الشيخ أو أي متكلم في مجلسه في مجاله، لأن الإنسان قد يختصر وقد يترك بعض الجوانب لضيق الوقت. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بمجادلة أهل الكتاب التي هي أحسن. قال الله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وقال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يفهم من هذه الآية الكريمة أن المراد من الجدل هو الحوار. فإذا كان الله تعالى، أريد أن أختصر اختصارا شديدا، فإذا كان الله تعالى أمرنا بالحوار مع أهل الكتاب مع الكفار، كما قال الله تعالى: لكم دينكم ولي دين، فمن باب أولى أن يكون الحوار فيما بين المسلمين، بين أمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالأخص بين أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة لهم مفاهيم ولهم تصورات ولهم اختلافات جزئية في فهم النصوص، فبالأحرى أن يكون شعارنا أهل السنة فيما بيننا: لك فهمك ولي فهمي، لكم فهمكم ولنا فهمنا. فمن خلال الاختلاف في الفهم ينبغي ألا نصل إلى التكفير، إلى المقاتلة، إلى الاعتداء، إلى هذه الأشياء كلها من باب الاجتهاد. ليس هناك نص قطعي نحتج به في قتال بعضنا البعض أو في تكفير بعضنا البعض. فيسعنا أن يكون شعارنا فيما بيننا: لكم فهمكم ولنا فهمنا. فأسأل الله تعالى أن يجمع شمل هذه الأمة على كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى العقيدة الصحيحة الصافية، كما أسأل الله تعالى أن يجعل الرحمة فيما بيننا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
شكر الله الشيخ على هذه المداخلة. توفي هذا اليوم رجل الأعمال والأعمال الخيرية أيضا، وهو الشيخ سعد الموسى، وهو أخ الشيخ عبد العزيز الذي توفي، وسيصلى عليه غدا العصر، عصر الخميس، في جامع الملك خالد. نسأل الله عز وجل له المغفرة والرحمة، وأن يصبر أبناءه لوفاته رحمه الله، فقد كان مبذالا في الخير ولديه أوقاف كما لأخيه رحمه الله جميعا. هذا أخ من موريتانيا، حتى نعرف هذه التواصل، يستمع الآن لهذا اللقاء ويطالب بتفريغ مثل هذه المحاضرات تكون مكتوبة حتى يتسنى الاستفادة منها. يقول: هل الحوار مجدي في زمن الشح المطاع والهوى المتبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه؟ وهل الانشغال بخاصة النفس وترك العوام منطبق على وقتنا الحاضر؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى إذا رأيتم شحا مطاعا هوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام. بعض الناس يظن كما أظن أن صاحبنا يعني مشكك في الأمر أن هذه الصفات إيش موجودة. فإذا ماذا نفعل؟
ما في بداية.
ها؟
نبطل البداية يعني.
خلاص. نبطل الحوار والتعليم ونمسك بخواصنا. لا. المراد ركزوا استحكام هذه الصفات. المراد استحكامها حتى تصير هي الإيش؟ سمة الناس، وهذا لا يكون إلا في آخر الزمان. أما في زمن النبي صلى الله عليه وأما في الأزمنة الأخرى فقد وجد الشح المطاع يعني البخيل المطاع وإيثار الدنيا، بل في الكتاب في القرآن بل تؤثرون حياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، وإعجاب كل ذي رأي برأيه وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عهود إيش القرون المفضلة وجد في عصرنا، وجدت وهوى المتبع اتباع الأهواء وجد في القرون المفضلة وجد في زمان وفي كل زمان. لكن استحكام هذه الصفات هل هو موجود؟ لا زال في الأمة إيه؟ خير. نعم عليك بخاصة نفسك قد يوجد في بقاع أو أماكن معينة من العالم، فقد يعيش إنسان في فترة زمنية معينة في بقعة محددة يوجد فيها هذا الأمر، ومعالجته هي بالهجرة من هذه من هذا المكان الذي هذا صفته. أما الدنيا عامة فلن يكون هذا إلا في آخر الزمان، ولذلك الدرجات حتى في الحديث بعضها فعليك بنفسك وبعضها فعليك بإيش بخاصة نفسك، وكأنما هي تشير إلى مراحل من وقوع الأمر. فقد يأتي زمان نسأل الله السلامة لا يدان لأحد بأمر ولا نهي حتى لو كان الذي تخاطبه ولدك الذي من صلبك، أسأل الله أن يحميها. لكن الواقع الذي نعيشه وتعاشته الأمة أنه مهما كانت الشرور كثيرة إلا أن ثم في الأمة إيش خير، لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. فلا يجعلنا النظر في أمثال هذه النصوص لا يجعلنا لا ننزع إلى الفهم اليائس الذي يقعدنا عن العمل. نعم.
يقول أيضا ما معنى قول العلماء القرآن نزل على سبعة أحرف، وما صحة الحديث المراء في القرآن كفر؟
أما بالنسبة لنزول القرآن على سبعة أحرف فقد نزل على لغات العرب، وهذه السبعة الأحرف نزل بها القرآن تسهيلا على العرب، لأن كل قوم من العرب لهم إيش لهجتهم ولغتهم. وأما وهل هذه الأحرف هي نفس القراءات السبع أو ليست كذلك، هذا مجال لكلام العلماء فيها، أتركوه لأهل الاختصاص. لعلكم يعني إذا جاء أحد من المشايخ الذين يعنون بعلوم القرآن تسألونه عن هذا حديث المراء في القرآن كفرا. لا أذكر تخريجه، أنا خرجته عندي هنا، بس رواه أبو داود في كتاب السنة وصححه الحاكم، ورواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وصححه الشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند رحمه الله جميعا. نعم.
يقول يا شيخ إذا أنا في مجلس ويجادلني أحد الناس في أي شيء وأنا محق ومتأكد منه أسكت أو ماذا؟
إذا كنت محقا عالما قاصدا للحق، عالما محق وعالم بالحق وقاصد للحق، والذي أمامك تظن أنه أو يغلب على ظنك أنه يريد الحق، فعليك بإيش؟ بأن تجادله حتى تثبت له الحق. فإن كان لا يريد الحق وإنما يريد العلو، أو أنت انخرم فيك شرط من هذه الشروط، فإبانة الخير تأتي بطرق أخرى. قد تقول لي يا أخي كلامك الذي قلت ليس بصحيح، وقد قال العلماء أن هذا غير صحيح، وسأدلك على كتاب ينفعك أو شريط إيش تسمع أو عالم نذهب إليه أو موقع علمي فيه كلام عن هذه القضية. فإبانة الحق ليست قاصرة على المجادلة، وإذا كنت غير قادر على المجادلة لا يعني أنك لا تبين الحق ولا تدعو إليه، بل ثم طرق أخرى.
يقول: ما الرد على من قال بأن القرآن الكريم حمال وجوه؟ هل من مثال على المتشابه النسبي والمتشابه الحقيقي؟
أما بالنسبة للقرآن حمال وجوه فصحيح، ولذلك جاءت السنة هيك ببيان القرآن، ببيان القرآن وتفسيره. فليس معنى حمال وجوه الدم، فمن من كونه يحمل وجوها أن الكلمة الواحدة من عظمة الإعجاز الذي في القرآن أنه يأتي النص وكأن المقصود به حال معينة، بينما تكون فيه الدلالة على هذه الأحوال وما يشبهها من الأحوال وما فوقها، ولا يقتصر عليه. كما أنه حمال وجوه، فإذا جاء المبطل يحمله على وجه يشتهيه، ولذلك الله سبحانه قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. إذن المشكلة ليست في النص، وإنما هي في زيغ القلوب. فمن نظر إلى النص بسلامة قلب وإرادة للوصول إلى الحق فقد سئل. أما المتشابه الحقيقي فقد قلت المتشابه الحقيقي كل ما استأثر الله بعلمه الذي ليس للبشر سبيل إلى العلم به، كالعلم بحقائق الصفات وكيفياتها. فنحن نعلم أن للصفة كيفية ولكننا نجهلها، والإمام مالك قال: والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. فالجدل فيه ملموم، لأنه جدل في المتشابه الحقيقي الذي لا يمكن الوصول إلى العلم. أما المتشابه النسبي فهو الذي يعلمه العلماء ويجهله غيرهم. فإذا جاء الإنسان يجادل في مثل مجادلة الولد الذي قلت لك، هذا جدل في المتشابه الذي يقول آيات القتال، هذا متجاوز يجادل في متشابه في حقيقة ولا في نظر المتكلم؟ في نظر المتكلم. عندما يأتي إنسان ويقول مثلا، في مرة كاتب كتب في مصر قال: الطاعة للمشرك شرك، فكل طاعة في دولة الكفر كفر، والدليل قال الله عز وجل: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. هذا من المتشابه النسبي، والمراد ليس هذا، المراد وإن أطعتموهم في إيش؟ في شركه. أما إن أطعت النبي صلى الله عليه وسلم أطاع عبد الله بن أبي ريقة من مكة إلى المدينة، يقول له من الغنية، يقول له سار يروح. لا وحتى في الدين، ما الذي يقول في الدنيا؟ ما الذي قال في الدنيا؟ حتى الطاعة في الدين إذا لم تكن في الشرك فهي معصية، إن كانت في المعصية، وإن كانت في يعني لو أطاع رجل مشركا في معصية، لو قال له اشرب الخمر فشرب، هل كفر؟ أشرك؟ لا، وإنما ارتكب كبيرة من الكبائر وهي شرب الخمر. فهذا من المتشابه، مثل استخدام هذا الدليل هو من المتشابه النسبي، والمراد ما يخفى علمه على بعض الناس دون بعض. نعم.
سيكون إن شاء الله ضيف حديث الدكتور راشد المبارك يوم الأحد 29، هو الدكتور عبد الرحمن الذهيب بعنوان: السومريون تاريخا وحضارة. الاثنين بعد القادم يوم تاريخ السابع الشهر الثالث سيكون ضيف ديوانية العصيمي الشيخ أحمد الصويان. يوم السبت القادم سيكون ضيف سبتية عبد الكريم الجاسر، هو الشيخ يوسف بن عوض الأحمدي. وسيكون الحديث عن الوحدات الاستثمارية. من ضيوف هذه الندوة المباركة إن شاء الله في المستقبل سيكون الشيخ المحدث خالد بن إبراهيم الفريج، ولأول مرة لندوة العقيد. أيضا سيكون من ضيوفنا إن شاء الله الشيخ المحدث أيضا خالد الهويسي، وسيتحدث عن موضوع حقيقة قيم وهو بعنوان عن العلماء، مكانة العلم والعلماء وأهمية الرجوع إليهم، مكانة العلم والعلماء وأهمية الرجوع إليهم. وسيتم إن شاء الله أيضا سيكون من ضيوفنا الشيخ دكتور صالح العايد، وكلها سيتم الإعلان عنها بمشيئة الله عبر قنوات التواصل الواتساب وتويتر. أيضا كما ذكرنا في لقاءات سابقة أن هناك محاضرات تقام ودروس علمية في المساجد، منها درس الشيخ عمر العيد يوم السبت في جامع الصانع، وأيضا هناك دروس تقام في جامع عثمان في حي الوادي يوم السبت الشيخ عبد المحسن الزامل، الأحد الشيخ يوسف الغفيص، ويوم الاثنين فضيلة الشيخ صالح عيدان والشيخ سليمان الماجد. أيضا يقام في جامع الشيخ عبد الله بن عبد رحمه الله درس أسبوعي للشيخ صالح بن عبد الله العصيمي، سيكون الثلاثاء القادم بعد صلاة العشاء. أيضا هناك دروس للشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي منها يوم الأحد القادم في عقيدة أبي زرعة، وأيضا للشيخ أيضا خالد بن إبراهيم الفريج دروس يوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الأربعاء. كل هذه التي سمعتموها إذا أردت تصلك رسالة عبر الواتساب أرسل رسالة للجوال 05-061-3971 مجانية، تصلك رسالة عبر الواتساب لهذه اللقاءات سواء كانت منتديات أو محاضرات مساجد. 05-061-3971. يقول ذم أهل الكلام من عند السلف هل هو بعد انحرافهم في العقيدة أم في أصل طريقتهم الجدلية حتى مع الملحدين وأهل الملل المنحرفة؟
لا، هو مناقشة أو رفض لأصل الجدل والكلام، لأنه ليس هو سبيل الوصول إلى الحق، ولكن من عدل أهل السنة والجماعة أنهم ينظرون إلى الواقع، فقالوا أما مناظرتهم للملاحدة فقد كسر الله بالمعتزلة بعض الملاحدة، لكن لا يعني هذا أن النهج الذي ينتهجونه صحيح. ففرق بين التعامل مع المثال أو الدعوة إلى المثال المنهج السليم وبين التعامل مع الواقع أو وصف الواقع.
ويقول ألا ترون انتداب بعض طلبة العلم الشرعي لحضور المنتديات الفكرية العامة للمشاركة الهادفة وبيان الحق فيها؟
جزاك الله خير على هذا الاقتراح، صحيح. ما يعني فعلا يعني دخول أهل العلم في مثل هذا حسن إذا كان المراد بيان الحق والدعوة إليه.
أيضا من الإعلانات سيكون في الجامع الكبير محاضرة بعنوان الوسطية في الإسلام حقيقتها وأثر تطبيقها على الأمة للشيخ الدكتور أحمد حمد بن عبد المحسن التويجري، وكذلك للشيخ الدكتور عادل بن محمد السبيعي. ولن يعلق سماحة الشيخ على هذه الندوة لأن لديه محاضرة لسماحة المفتي في محافظة الدوادمي يوم الخميس بعد صلاة العشاء. نشكر للشيخ دكتور عبد الرحمن بن معلى الويحد على حضور هذه الندوة، ندوة شيخه رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه، مع شكرنا أيضا لأبناء الشيخ على هذا الاهتمام بهذه الندوة وهذا التواصل. كان حقيقة نرى طرح بعض الأسئلة لكن الوقت يبدو أنه أزف. ولا نطرح
أحسنت لا أحسنت خلاص
نتوقف. كان الشيخ يمكن البعض يسأل عن اللقاء الأول وهذا كان دار حوار بيني وبين الشيخ لأصل إلى نقطة أن الشيخ سألني عن اللقاء الأول الذي كان للشيخ عبد الرحمن عن الشيخ عبد الرحمن السعدي ولماذا لم ينزل فأخبرته أنه لم يتم توثيقه والحمد لله هذا اللقاء الثاني وتم توثيقه وتصويره وهو على الرابط الذي وصلكم لمدة أسبوع كامل لمن أراد الرجوع والتعرف على أنواع الجدل المذموم أيضا هو في موقع البث الإسلامي لمن أراد أيضا الرجوع إليه وكذلك سينزل إن شاء الله في اليوتيوب وسيتم تزويد من أراد برابط هذا الموقع أو رابط هذا اللقاء مع نزوله في قسم خاص لندوة الشيخ عبد الله بن عقيل في موقع أحادية الرشيد التي الآن موجود ما يقارب 150 لقاء في هذا الموقع الذي نسأل الله عز وجل أن يبارك فيه هذا والله أعلم وصلى الله وسلم.